الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثاني في شرح المنظومة البيكونية، ونحن في يوم السبت 18 من شهر صفر عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد شرحنا 16 بيتا، فنبدأ الآن من قوله رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان. أبدأ وكله.
وكل ما لم يتصل.
وكل ما لم يتصل بحالي، إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقول عمن فوقه بعنوان. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
أحسنت. مر معنا أنواع مما ذكره المصنف رحمه الله، وقلنا إنه ذكر أكثر من 20 نوعا من أنواع علوم الحديث ينبغي للمشتغل بعلم الحديث على وجه الخصوص وعموم طلبة العلم على وجه العموم أن يعرفوا هذه الأنواع وأن يهتموا بها، لأنها أصول إليها المرجع وعليها المعول في علم الحديث. ومر معنا تعريف بعض ما ذكر، ثم قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قبل أن نبين مراده رحمه الله، أحب أن ننبه الفرق بين المقطوع وبين المنقطع، وأشرت إلى هذا في المحاضرة السابقة، ولكن هنا أبين أن المقطوع وصف للمتن، فإنه إذا قال سعيد بن جبير قولا أو الحسن البصري قولا أعني من التابعين فمن دونهم، فإن هذا المتن يوصف بأنه مقطوع، كما أننا وصفنا قول الصحابي بالموقوف، ووسمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع. إذن المرفوع، الموقوف، المقطوع، هذه أوصاف لمتون الكلام. أما المنقطع أو المرسل، لاحظ الآن، أو المتصل، فهذه أوصاف للأسانيد. إذن المنقطع وصف للإسناد، فالإسناد يوصف بأنه متصل أو منقطع. الإسناد يوصف بأنه منقطع أو متصل. وقد مر معنا تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن وتعريف الحديث الضعيف أيضا. وهنا قال المصنف قاعدة كلية: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إذن لاحظوا الآن أن أي حديث في سنده انقطاع يسمى منقطعا. لماذا نسميه منقطع بغض النظر عن مكان الانقطاع؟ لأن الانقطاع وصف عام، الانقطاع وصف عام يوصف به الإسناد، سواء كان الساقط من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد، كله يسمى من حيث الاسم العموم يسمى منقطعا. وإن كان عند العلماء المتأخرين لكل نوع من أنواع الانقطاع اسم، فمثلا إذا قال أصحاب المصنفات قال فلان ولم يذكر الإسناد فهذا يسمى عندهم بالمعلقات. إذن إذا قال أحد من أصحاب التأليف والتصنيف كالبخاري ومسلم أو الإمام أحمد من قبل والشافعي قال فلان يعني من التابعين، أو قال فلان يعني من الصحابة، فهذا يسمى معلقا. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سنده فهذا يسمى معلقا. إذن ما هو الحديث المعلق؟ المعلق ما كان الانقطاع من أول الإسناد، كقول البخاري رحمه الله قال الليث بن سعد، ومعلوم أن البخاري لم يدرك الليث بن سعد المصري، وإنما يروي من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني عن الليث، ومن طريق آخرين من شيوخه عن الليث. هذا كمثال. وإذا كان في الإسناد راو واحد ساقط فهذا يسميه العلماء منقطعا، هذا يسميه العلماء منقطعا. فإذا كان الإسناد اثنان على التوالي فهو الذي ذكره في البيت الذي بعده، والمعضل الساقط منه اثنان. إذن المنقطع هو ما كان أحد سلسلة الرجال مفقودا، أحد سلسلة الرجال غير مذكور، فهذا يسمى منقطعا. فإن كان الانقطاع بأكثر من اثنين سمي معضلا، ولهذا قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من أعضل الشيء الشيء إذا جعله غير قادر على السير، غير قادر على الوصل. أعضل فلان فلان، أعضل فلان دابته، أسرع بها حتى أنها بركت ولا تستطيع السير من شدة الإسراع فانقطع به السبيل. أعضل يعضل، فهو معضل وهو معضل. إذن الإسناد اسم مفعول، المعضل اسم مفعول من أعضل. ما هو الحديث المعضل؟ هو الذي في إسناده سقط رجلان على التوالي، سقط رجلان على التوالي من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد، كله يسمى معضلا. والمعضل الساقط منه اثنان. ومثال ذلك قول الإمام مالك رحمه الله قال عمر بن الخطاب. بين الإمام مالك وبين عمر بن الخطاب رجلان على الأقل كنافع وابن عمر، إذن هذا يسمى معضلة. ومن هنا يقول العلماء وقد أكثر مالك من المعضلات، لأنه كثيرا في موطئه يقول قال فلان، وحينما تبحث تجد بين الإمام مالك وبين فلان رجلين. واضح؟ طيب، إذا عرفنا المعلق ما كان سقط من أول الإسناد واحد أو أكثر، والمنقطع ما كان سقط من أول الإسناد، من وسط الإسناد، من آخر الإسناد واحد أو أكثر من واحد لكن ليس على التوالي يسمى منقطعا. فإن سقط اثنان سواء كان من أول الإسناد أو كان من أوسط الإسناد أو كان من آخر الإسناد فهذا يسمى معضلة، لأنه استعجل فجعل الإسناد ذا عضل لا يمكن لنا أن نسير وأن نستشهد به. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع علوم الحديث فقال: وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس حقيقة أنه وصف للإسناد، نقول هذا حديث مدلس نعني به إسناده، وإلا فالمتن لا يوصف بأنه مدلس. والمدلس اسم مفعول من أدلس الرجل يدلس إذا ألبس فهو يلبس، وزنا ومعنى، أدلس وألبس وأبلس بمعان متقاربة. أدلس الرجل فهو يدلس، أدلس يدلس فهو مدلس، أو دلس يدلس فهو مدلس، من هذا الوزن ومن ذاك. وأما المدلس فهو اسم مفعول، وأصل معنى التدليس هو التلبيس، دلس فلان علينا يعني لبس علينا الأمر، ولكن صار علما على نوع من أنواع الحديث، وذلك لأن الراوي لا يقصد الكذب، ولو قصد الكذب لعد متهما متروكا، فلا نقبل حديثه، لكنه قال هذا الكلام أو حصل منه هذا الفعال بلا قصد الكذب، وإنما لنيات أخرى، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: التدليس له أسباب. ما هي أسباب التدليس؟ أولا قصد الإغراب، ثانيا قصد الإكثار من الشيوخ، ثالثا قصد الأخذ العلم عنه، فهذه من أشهر أسباب التدليس. والتدليس حينما ننظر إليه نجد أن المدلسين ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول وصفه الشيخ ولم يعرفه في نظمه، فقال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا الذي يسميه العلماء بتدليس التسوية. إذن الأول ما نوعه؟ تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ أشبه لكم تدليس التسوية بعد ذلك أبين لكم ذلك بمثال. حينما ترى بنيان، إنسان يبني، بناء يبني، فيضع طابوقا ثم طابوقا ثم طابوق، ثم يضع فوقه ما يسمى بالمساح، يمسح. حينما يمسح أنت لا تدري ما الذي وراء هذا المسح إن لم تكن حاذقا، وحينما أنت تأتي وتضرب بالمطرقة في مكان الذي ملس وإذا بالمساح يسقط تكتشف أنه في هذا المكان لا يوجد طابوق. لاحظ الآن، هو جعل الأمر، لبس الأمر على أنه شيء واحد، لكن في الواقع هنا كان طابوق وهنا كان طابوق، وفي الوسط لم يكن طابوق، وأنت ظننته كذلك. فالمدلس ماذا يفعل؟
المدلس يريك أن الإسناد متصل، لكن في واقع الأمر هناك حينما تتمعن وتتفحص تجد أنه ليس متساويا، بل هناك انقطاع. لماذا أسقط هذا الشيخ ولبس عليك؟ هذا يسمى تدليس الشيوخ، عفوا تدريس التسوية، هذا يسمى تدريس التسوية، أن يجعل الحديث كأنه موصول وفيه انقطاع، أن يجعل الحديث موصولا وفيه انقطاع، أو يجعل الحديث متصلا وفيه انقطاع. وهذا التدليس، أعني تدليس التسوية، من أخطر أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه ربما يتلبس على كثير، ولا أقول قليل، ربما يتلبس على كثير من المفسرين والفقهاء وعلى قليل من المحدثين، فيظنون الحديث متصلا وليس الأمر كذلك. إذن هذا التدليس خطير، لأن الراوي يروي الحديث يقول حدثنا شيخنا، كما يفعل الوليد بن مسلم الآن، هو يقول حدثنا وهو صادق، حدثه شيخه، لكن شيخه حدثه عن رجل عن رجل، فهو يعرف أن شيخ شيخه ضعيف، فإذا ذكره سقط حديثه، فماذا يفعل؟ يقول حدثنا شيخنا عن فلان، ويسقط الواسط، وعن لا يعني الكذب، فعلا ما في كذب، لأنه هو قال عن وقال أن، ولهذا قال الناظم الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يقول عن فلان، أن فلان قال، قال فلان، ذكر فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تدل على أنه سمع، لأنه لو أخبرنا بأنه سمع وهو ما سمع يكون كذب، حينئذ يسقط حديثه هو أيضا، وهو لا يتعمد الكذب. واضح هذا؟ هذا النوع مهم أيها الإخوة. ولله در المحدثين، حفظ الله بهم الدين، هم مصابيح الأمة، منور الدروب في الظلم، حامي حمى الدين، لولاهم ما عرفنا الكذابين ولا الوضاعين، حشرنا الله وإياكم ما أئمة الحديث. هؤلاء الجهابذة يعرفون المدلسين فردا فردا، يعرفون المدلسين فردا فردا، وقد أفردهم اليوم، أنتم ما تتعبون ولا حنا نتعب اليوم، والله الحمد لله الأمر سهل، إذا أردنا أن نعرف المحدثين ماذا نفعل؟ سهل جدا، نعرف المدلسين نذهب إلى كتب التي تبين أسماء المدلسين، أمر سهل جدا والله الحمد. هم تعبوا، وكان من آخر من عرفنا من شيوخنا الاهتمامه بالمدلسين شيخنا الشيخ أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله واسكنه الجنة، فله نظم عظيم في ذكر المدلسين وأنواع تدليسهم وعمن يدلسون. إذن هذا النوع الأول تدليس التسوية، وهذا أخطر كما قلنا. والثاني، أي النوع الثاني من أنواع التدليس، يسمى بتدليس الشيوخ، يسمى تدليس إيش؟ الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ قال الناظم لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني أن الشيخ الذي يروي عنه أو الشيخ الموجود في السند رجل ضعيف، أو ليس بضعيف لكنه يريد أن يغرب، يريد يتعب الناس اللي معه، فماذا يفعل؟ يذكر شيخه بوصف يذكر شيخه بوصف كان يقول أخبرنا عارم. أنت تقول من هو عارم هذا؟ أنت تعرف واحد اسمه محمد بن الفضل السدوسي، عارم هذه جديدة عليه، لكن عارم لقب له، فأنت تتعب حتى تعرف أن عارم لقب لمحمد بن الفضل السدوسي مثلا. فهو لا يسقطه ولكن يصفه بوصف لا تعرف، إما بلقب أو بكنية. أنت تعرف ابن شهاب الزهري، فيأتي هو ويقول حدثنا محمد بن مسلم. الآن أنت ما تعرف من هو محمد بن مسلم، لما تروح تبحث إذا هو نفسه هو محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري. مرة أخرى يقول حدثنا أبو بكر، من هو أبو بكر؟ طلع هو نفسه ابن شهاب الزهري، كنيته أبو بكر. مرة رابعة ينسبه إلى جده الأبعد ويقول ابن شهاب. مرة خامسة يقول الزهري القرشي مثلا. إذن تدليس الشيوخ هو أن يذكر شيخا واحدا بعدة أوصاف، اللي يسمع يقول ما شاء الله شلون شيوخ عنده ايش كثرهم، هو واحد هو واحد. وهنا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، فإن الرجل ربما يأتي في السند بوصفه أو باسمه أو باسمه واسم أبيه أو باسمه واسم جده أو باسمه واسم أحد أجداده، أو يأتي بلقب له، أو يأتي بنسبة بلده، أو يأتي بنسبة قبيلته، أو يأتي بكنيته، فتنتبه. لا يليق بطالب العلم أنه يمر عليه الحديث ويقول الراوي قال حدثنا الشعبي، ثم يمر عليه نفس الإسناد وإذا فيه قال حدثنا عامر فيظنه شخصا آخر. هو نفسه الشعبي، هو نفسه عامر بن شراحيل الشعبي. إذن هذا يجعل هممكم إيش؟ يجعل هممكم ترتفع لتعرفوا الرواة. ماذا ينبغي أن تعرف من الرواة؟ أنا لا أخفيكم سرا، يوم بدأت في الجلوس بين يدي مشايخنا للعلم لا سيما في علم الحديث، كنا نجلس في درس شيخنا عبد المحسن العباد، وكان أول جلوسي إليه عام 1416 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد بدأ الشيخ من بداية سنن الكتاب سنن النسائي، فهو يذكر الرجال ويذكر شيئا أو نبذة عن كل راوٍ، وأنا أقول في نفسي ما الفائدة من هذا؟ لكن ما أن مر علي شهرين ثلاث إلا عرفت الفائدة، أنه أحيانا يمر اسم الرجل فالشيخ يعرف به كنيته واسم أبيه واسم جده إن كان ينسب إليه واسم قبيلته ولقبه، فيحصل عندك ملكة أنه كل ما مر عليك في نفس الطبقة هذا الرجل سواء باسمه أو بلقبه أو بأو أو أو أنت تعرف أنه هو، لا يشكل عليك شيء. وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله الشيخ سليمان مفلح بن سليمان الرشيدي قصدا يغرب علينا بعض الرواة، يمتحننا هل نحفظهم أو لا نحفظهم، وذلك في شرحه لعلل الترمذي، لشرح العلامة الحافظ بن رجب لعلل الترمذي، وكان رجلا عجيبا في هذا الفن. إذن النوع الثاني من أنواع التدريس لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني لا ينعرف عند عامة الرواة، وإلا فعند المحدثين الكبار معروف ولا مجهول؟ معروف، لأن الرواة لله درهم، الرواة لله درهم، لهم مؤلفات. مثلا الإمام مسلم له كتاب عظيم اسمه الكنى، والألقاب من الرواة، فيذكر لك كنية الرجل، اسم الرجل، اسم أبيه، اسم جد، شهرته، قبيلته، وفلان من الرواة يروي عن فلان هو فلان، وفلان عن فلان هو فلان. والإمام البخاري لله دره في كتابه التاريخ الكبير والصغير يذكر كل ما يأتي عن الراوي. وخاتمة هذا الباب في ذكر تراجم الرواة بحيث لا يغيب عنك شيء عنه هو الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى، الشافعي، من كبار تلاميذ شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه، صاحب كتاب تحفة الأشراف وصاحب كتاب تهذيب الكمال. أي راوي ما عرفته قطعا أحسن موسوعة في ترجمة رواة الأحاديث لا سيما الكتب التسعة، فإن المرجع في ذلك هو تهذيب الكمال. الكمال جيد، لكن تهذيب الكمال أمر عظيم. وتهذيب التهذيب للحافظ ابن رجب ابن حجر خلاصة، وتقريب التهذيب خلاصة الخلاصة. بعد إذا ما تشيل معك تقريب التهذيب فأنت وعلم الحديث كالمشرق والمغرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملف الشاذ والمقلوب قسمان ثلاث، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والحر ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ قوات اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي.
قوله رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. الآن يريد أن يعرف بنوعين من أنواع علوم الحديث، الأول الشاذ والثاني المقلوب. الشاذ وعكسه أو ضده، لاحظ عندنا الشاذ وعكسه الصحيح أو ما كان على الجادة، وسيأتي معنا المنكر، وسيأتي معنا أيضا المنكر وهو نوع قريب من أنواع من معنى أو من مصطلح الشاذ. ما معنى الشاذ أولا؟ الشاذ شذ الشيء يشذ شذوذا فهو شاذ، وصف للحديث الذي ليس على الجادة، وصف للحديث الذي ليس على الجادة، سواء من ناحية الإسناد أو من ناحية المتن. سواء من ناحية الإسناد أو من ناحية المتن، يعني أن الشذوذ قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. طيب، ما معنى الشذوذ في الإسناد أولا؟ الشذوذ في الإسناد مثاله أن الرواة كلهم اتفقوا على رواية هذا الحديث، انتبه، من طريق فلان وهم ثقات، فيأتي رجل ثقة، مو ضعيف، فيأتي رجل ثقة ويرويه من غير هذا الطريق فيشذ عن الثقات، عن جماعة الثقات، فيشذ الثقة عن الثقات أو يشذ الثقة عمن هو أوثق منه، هذا الشذوذ في الإسناد. ثلاثة من ثقات الرواة يروون الحديث عن شيخهم، عن رجل ضعيف، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي رجل ثقة فيروي الحديث عن شيخه عن رجل صحيح غير الأول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من أنواع الشذوذ، وهو أن يخالف ثقة به جماعة الثقات. هذا معنى الملا. ما معنى الملا؟ الملا يعني شنو؟ جماعة الثقات. الملا من الملأ، ها؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، الملأ يعني جماعة القوم. طبعا هنا عبد العزيز أتى قصدا بكلمة الملأ، لأن المقصود لو خالف الثقة من دونه ما في إشكال، قوله مقبول، لكن من خالف الثقة من هو أملأ منه في العلم، هنا الإشكال. إذن مخالفة الثقة لجماعة الثقات ماذا يسمى؟ شذوذا. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ماذا يسمى؟ شذوذا. لكن هنا انتبه، قد يكون في المثل أيضا، الثقات كلهم اتفقوا على لفظة في الحديث، وجاء هذا الرجل الثقة فجاء بلفظ آخر مغاير للأول مخالف، فهذا يسمى شذوذا. أو جاء الثقة بلفظ مغاير لما رواه الأوثق، فهذا يسمى الشذوذ. إذن الشذوذ قد يكون في الإسناد، الثقات كلهم مثلا، قد يكون الشذوذ لا يضر. مثال ذلك حديث صحيح صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جماعة من الثقات من مسند عبد الله بن عمر، فجاء رجل ثقة وجعله من مسند عبد الله بن عامر، هذا شاذ، لكنه لا يضر في قبول الحديث، لأن الحديث صحيح عندنا. فالشذوذ قد يكون في الإسناد أو في المتن، لا يعني أن الحديث كله ضعيف، وإنما الذي لا يقبل هو وجه الشذوذ، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، ما قبله ما بعده مقبول. لكن كيف نعرف أن هذا الشاذ؟ انتبه، إذا روى الثقة شيئا مخالف، شيئا ليس مخالفا لما رواه الثقات، ولكن شيء جديد، انتبه الآن، هذا لا يقال عنه شذوذ. لماذا؟ لأنه روى شيئا يحفظه، ما له علاقة بالثقات، ما له علاقة بالثقات، فهو يروي شيئا حفظه. فمثلا نضرب لكم مثال، هل يجوز، لأن من لا يفقه هذا الأمر سيخطئ كثير، هل يجوز للرجل أن يقول إن عمر بن الخطاب سمع حديث إنما الأعمال بالنيات عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ثم عمر خطب بها بنفس الكلمات، خطب بهذا الحديث ولم يروه عنه إلا واحد، ثم هذا الواحد لم يروي عنه إلا واحد، طيب وين الثقات الآخرين؟ وين الرواة الآخرين من الصحابة والتابعين؟ ما لنا علاقة؟ لماذا ليس لنا علاقة؟ لا يقال هذا شاذ. لماذا؟ لأنه ليس مخالفا لا لآية ولا لحديث حتى نقول إنه إيش؟ إنه شاذ. انتبه، وإلا لأشكل علينا كل حديث، كل حديث على هذه الطريقة يمكن أن الإنسان يرده، ليه؟ إيش معنى هذا الحديث رواه فلان؟ ليش ما رواه فلان؟ هذا طريقة خطأ. إذن ما هو الشاذ؟ ما يخالف ثقة به لا بد من المخالفة. ما معنى المخالفة؟ معنى المخالفة يعني أنه لا يمكن الجمع، ها؟ طيب نضرب مثال، روى بعض الرواة الثقات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري حديثا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتبه الآن، فجاء راوي ثقة واحد فروى الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما يجي واحد على طول ويقول هذا رواية الثقة هذا لا نقبله، ليش؟ لأنه خالف فيه الثقات الذين رووه من مسند أبيه عن أبي هريرة. ليش؟ لأنه عندنا ثبت أن سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبري روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة، ما دام روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة فبعضهم جعله من مسند أبيه عن أبي هريرة وبعضهم جعله من مسنده عن أبي هريرة، لا يضر، هذه ليست مخالفة. مثال آخر، يأتي الثقات ويروون حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل ثقة وفروى الحديث عن أبي هريرة عن النبي، لا يضر، هذا لا يضر أيها الإخوة. إذن ما هو الشاذ الذي نحكم عليه بأنه شاذ؟ اصطلاحا هو الذي لا يمكن الجمع، واضح؟ هو الذي لا يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ليس بشذوذ، ما عندنا إشكالية. إذن هذا هو تعريف الشاذ، سواء كان في الإسناد أو كان في المتن. ثم قال والمقلوب قسمان تلا، قلب الشيء يقلبه قلبا فهو قالب وهو مقلوب، انتبه، أو قلب الشيء يقلبه مقلوب اسم مفعول، والمقلوب وصف يأتي للإسناد ويأتي للمتن، المقلوب وصف يأتي للإسناد ويأتي للمتن، وهو قسمان. قال المصنف قسمان تلا، الأول قال إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. إذن المصنف الناظم جعل المقلوب قسمين، الأول أن يبدل راو مكان راو، فهذا نوع من أنواع القلب. محمد بن علي يقول علي بن محمد، انتبه، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم يقول عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، بدل راويا مكان راو، هذا يسمى قلبا. وهذا القلب نوع من أنواع الحديث الضعيف، لماذا؟ لأنه فيه دليل على أن راويه لم يحفظ ولم يضبط، ولو كان ضابطا لما قلب. وإبدال راو مكان راو قد يجعلنا نظن أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف، وليس الأمر كذلك في واقع الأمر، فلا بد إذن أن ننتبه لهذا القسم وهو المقلوب. النوع الثاني أو القسم الثاني قال وقلب إسناد لمتن قسم، قلب إسناد لمتن، المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، جعله من مسند عبد الله بن عمر، هذا يسمى قلب، قلب إسناد لمتن آخر، لأن إسناد عبد الله بن عمر ليس هذا حديثه، فصار عندنا قلب لراو مكان راو وقلب إسناد لحديث آخر. وهذا النوع قلب إسناد لمتن قسم، والنوع الأول بهما اختبر الإمام البخاري رحمه الله في أول مقدمه إلى بخارى، وكان عمره 18 عاما، فسمع عنه علماء بغداد قبل أن يقدم عليهم قدمته الأولى، فجلسوا قالوا ها من هذا البخاري الذي ذاع صيته، فلا بد أن نختبره لنتيقن من حفظه. فاتفق كل فجلسوا له وعملوا له مجلس امتحان، وكان الممتحنون كثيرون، فاتفق 10 منهم على أن كل واحد منهم يذكر 10 أسانيد لأشرة أحاديث ويقلبها، فيجعل إسناد الحديث الأول للمتن الحديث العاشر، إسناد الحديث الثاني لمتن الحديث التاسع، وهكذا يقلب، يعني شيخ رهيب، امتحان ما عرف في التاريخ مثله ولن يعرف. يقول الحافظ ابن حجر كما ذكره في هدي الساري في مقدمة فتح الباري، يقول فلما قرأوا عليه الأحاديث وفي كل ذلك هو يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى ظن عوام الناس أنه سبق صيته نفسه وليس هو بشيء. الناس ظنوا أنه ما عنده علم. فلما انتهوا قال أنتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما أنت يا فلان فقلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، فرد عليهم 100 حديث خطأ كما قالوه، يمكن هم ما تذكرون الخطأ اللي سووه لكن هو تذكر، ثم عاد عليهم الحديث كما حفظه وحفظوه، فأذعنوا له من يومه وما جاراه أحد وما باراه أحد من بعده. خلاص من يستطيع هذا؟ يعني لما يحفظ الأحاديث نقول يمكن جالس في بيته يكرر 100 مرة ويحفظ، صح ولا لا؟ لكن يسمع 100 خطأ مرة واحدة ويحفظها؟ احنا الحين لو نجلس 10 قدامنا يجلس يقول انا فلان ابن فلان، وانا بعدين لما ارجع انا على ما اوصل للعاشر نسيت الاول، ولا لا؟ هنكون واقعيين، بالنا مشغول بالتويترات والواتسابات الله المستعان. اذا هذا نوع من انواع الحديث وهو المقلوب. من الاحاديث المقلوبة ايضا قد يكون جزء من الحديث فيه قلب، قد يكون جزء من الحديث فيه قلب، فتنظر إن كان معناه يتغير فهذا القلب تنتبه منه. مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفق شماله. الرواية المحفوظة حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه، لكن جاءت هكذا مقلوبة في بعض عند بعض الرواة، فهذا نوع من أنواع القلب. هذا القسم الثاني من أقسام المقلوب. ثم قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. إذن ما هو الحديث الفرد؟ ويسميه بعض العلماء الغريب، ويسميه بعض العلماء الغريب. الحقيقة أن الحديث الفرد منقسم كما ذكره الناظم إلى 3 أقسام. النوع الأول الفرد أو الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق ثقة واحد. النوع الثاني الفرد والغريب الذي لم يأتي إلا من طريق جماعة، فيقولون مثلا هذا حديث لا يعرفه إلا البصريون، هذا حديث لم يأتي إلا من جهة أهل الكوفة. القسم الثالث حديث غريب لقصره على إسناد معين. إذن الفرد الغريب المتعلق بالثقة، الفرد الغريب المتعلق بالجماعة، الفرد الغريب المقصور على رواية فلان. الحديث الفرد عده بعض العلماء من قسم الحديث الضعيف، وليس هذا القول بشيء، والصواب أنه إذا انفرد الثقة بحديث فما دام أنه ثقة فإن روايته مقبولة. لا ننظر إلى شيء آخر، لأن اشترطنا في صحة الحديث الصحيح شروطا فلا بد أن نعمل بها وبهذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ أن يكون هو عدلا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون الحديث متصل الإسناد ليس فيه شذوذ ولا عيب. فإذا وجدت هذه الشروط 5 من علاقة الآن يأتي أحد ويقول شلون فلان ينفرد بهذا الحديث، لا يضر، لا يضر هذا الكلام. ومن أشهر الأحاديث التي توصف من حيث المتن من حيث الإسناد بأنه غريب حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو غريب لم يرويه من الرواة إلا عمر، وانفرد عن عمر من الثقات محمد علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي من الثقات يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه روى أكثر من أو قرابة 100 نفس. الحديث فرد ما يضر. إذن مثل هذا أيضا ما يقولون، يقول هذا حديث لا يعرفه إلا الكوفيون، إذن هو غريب من جهتهم فقط، أو حديث لا يعرفه إلا جماعة فلان من رواية فلان. إذن الغريب أنواع، وقد ألف فيه العلماء رحمهم الله مؤلفات، وللدارقطني في هذا مؤلف خاص يروي فيه الأفراد والحديث الغريب. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى فقال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا الحقيقة علم في الدرجات العلى من علوم الحديث، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع الروايات والطرق، هذا أولا، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع روايات الحديث وطرقه. ولهذا قال إمام العلل علي بن المديني رحمه الله، قال: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه من خطئه. ها، إذن هذا الباب، باب العلل الحديث، لا يعرفه إلا من له الباع الطولى في جمع طرق الحديث ورواياته. الثاني أنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بعرض الروايات بعضها على بعض، لا يمكن معرفة ذلك إلا بعرض الروايات بعضها على بعض. والحديث المعلل، المعلل اسم مفعول، علل الشيء يعلله فجعله عليلا وهو معلل، اسم مفعول أي بمعنى المريض، أصل العلة المرض، ولكن لا يطلق على أي مرض، وإنما المرض الخفي، فلان عليل أي مريض مرضا لا يعرف ما هو. قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عنده مو قد عرف. طيب الحديث المعلل قد يكون الحديث المعلل مردودا، وقد تكون العلة الخفية غير ضارة، انتبهوا، ولكن على الحالين لا بد من الاهتمام بهذا النوع من علوم الحديث. والعلة وصف خفي يجعل المحدث يرد الحديث ولا يقبله، هكذا قال بعضهم في تعريفه. العلة وصف خفي يجعل المحدث يرد الحديث لأجلها. وهذه العلل وهذه الأمراض قد تكون موجودة في الأسانيد، وقد تكون موجودة في المتون. إذن العلة وصف يمكن وجوده في الإسناد، ووصف يمكن وجوده في المتن. إذا أخطأ بعض الرواة في روايتها. والحافظ ابن حجر رحمه الله بين أن الأحاديث المعللة الكعب العالي فيها لإمام المحدثين البخاري رحمه الله، وللحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله مسند في هذا بعنوان العلل، كتاب العلل له، وكذلك للدارقطني العلل، وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ويمكن الرجوع إلى هذه الكتب لمعرفة علل الأحاديث. ثم قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الحديث المضطرب، المضطرب اسم فاعل، من اضطرب الشيء يضطرب فهو مضطرب. ما هو الحديث المضطرب؟ عرفه المصنف بقوله وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. إذن نفهم من هذا الكلام أن المضطرب، الحديث المضطرب، هو الحديث الذي اضطرب علينا فأدخل علينا الإشكال ولذلك لا نقبله، وهذا الإشكال بسبب الاختلاف، اختلفت الرواة فيه اختلافا كثيرا من جهة الإسناد، أو اختلفوا فيه اختلافا كثيرا من جهة المتن، وهذه مسائلها كثيرة حقيقة. الحديث المضطرب في الإسناد، أن يرويه بعض الناس موقوفا، انتبه، ويأتي آخر فيرويه مرفوعا، ويأتي آخر ويرويه بلفظ، ويأتي آخر ويرويه بلفظ آخر، فهذا اجتمع عندنا الاضطراب في الإسناد وفي المتن، ولا يمكن الجمع طبعا، لأنه إذا أمكن الجمع لا يسمى مضطرب، لا يمكن الجمع. من أشهر أمثلة الحديث المضطرب في المتن حديث صلاة الكسوف، حتى إن الحنفية رحمهم الله يقولون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة. ليش يا جماعة يا حنفية؟ قالوا لأن الأحاديث الواردة فيها مضطربة فنرجعها إلى الأصل، ولأنها صلاة جماعية وفي النهار فلا تصلى إلا كالجمعة، إذن تركوا الأحاديث لأنهم قالوا إنها مضطربة. فبعض الرواة من الصحابة بأسانيد صحيحة رووا أنها ثلاث ركعات في كل ثلاث ركعات في كل ركعة، وبعضهم جعلها أربع ركعات وفي كل ركعة ركوعان، وبعضهم جعلها ست ركعات. واللي حضر معنا صحيح مسلم يدرك أنه قد مر علينا شيء من هذا. ولذلك ماذا فعل البخاري رحمه الله؟ هل التفت إلى الروايات التي فيها ذكر ثلاث ركعات في ركعة أو ذكر أربع ركعات؟ لا، لم يلتفت إليها، مع أنها جاءت بأسانيد ثابتة، لكنها عند التدقيق معللة مضطربة. والأحاديث الثابتة أنها ركعتان في كل ركعة ركوعا، فأوردها وأعرض عما أداها، هذا كمثال. ولذلك نقول إن أحاديث صلاة الكسوف إن كانت مضطربة لكن المحفوظ، لكن المنضبط الذي ليس بمضطرب هو أنها ركعتان في كل ركعة ركوعة. وأما الاختلاف الأسانيد والاضطراب فيها فهذا كثير أمثلته وأنواعه. ثم قال رحمه الله مبينا قسما آخر من أقسام الحديث، قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج، الحديث المدرج اسم مفعول من أدرج يدرج، فهو مدرج وهو مدرج. والمدرجات كما قال المصنف رحمه الله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، حقيقة تعريفه فيه غموض، لكن العلماء الحديث يقولون الحديث المدرج ما دخل فيه كلام الراوي، ما دخل فيه كلام الراوي وكأنه من المتن، هذا هو التعريف حديث المدرج، ما صار فيه كلام الراوي كأنه متن من الحديث، ما صار فيه كلام الراوي كأنه متن من الحديث. مثال ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: كيف كان بدء الوحي؟ وفيه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء، فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. جاء في بعض روايات الحديث: فكان يتحنث الليالي ذوات العدد، وهو التعبد. الآن كلمة وهو التعبد ليس من الحديث، وإنما أدخل فيه من تفسير ابن شهاب الزهري، فظن من سمع أن هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. مثال آخر: حديث: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. جعله بعض الرواة موصولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه حديث. وقال بعض الرواة: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قاله أبو هريرة. إذن هذا أدرج من قول أبي هريرة في الحديث. إذن عرفنا ما معنى المدرجات: أن يأتي جملة، أن تأتي جملة أو كلمة ويدخلها الراوي في الحديث سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فيظنه الراوي حديث. ثم قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. إذن هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدبج. تعريف الحديث المدبج عرفه الراوي بقوله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. طبعا معنى أخي هنا ليس أخوة النسب كما قد يظن، وإنما المقصود عن أخيه أي مخاويه، أي مقاربه ومدانيه، وهو الصاحب في الرواية والعلم. لذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وهو أن يروي القرينان، وهو أن يروي القرينان، القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثال ذلك عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما متقارنان في العلم، فتروي هي عن أبي هريرة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ماذا نسميه؟ حديثا مدبجا. فهي تروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثاله في الصحابة. طيب مثاله في التابعين، مالك رحمه الله قرين الإمام الأوزاعي، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. لكن مالك والأوزاعي متقارنان في العلم، متصاحبان في الطلب، فيروي أحدهما عن الآخر عن شيوخهما، فهذا يسميه ماذا؟ مدبجا. واضح؟ رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، إيش نسميه؟ مدبجا. مثال ذلك في أتباع الأتباع، رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا نسميه الحديث المدبج. طيب إذا روى أحدهم عن الآخر والآخر لم يروي عنه، مثال ذلك ابن عباس روى عن عائشة وعائشة رضي الله عنها لم يروي عن ابن عباس، فهذا لا يسمى مدبجا. الإمام البخاري رحمه الله روى عنه الترمذي وهو لم يروي عن الترمذي، مع أن الترمذي في طبقة تلاميذ الإمام البخاري. إذا روى أحدهم عن الآخر دون الآخر فهذا لا يسمى مدبجا. واضح؟ هذا لا يسمى مدبج. هذا معنى الحديث المدبج، ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخ. ما فائدة معرفة الحديث المدبج؟ فائدته أن لا يشكل عليك كيف مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك. لا، لابد أن تدرك أنهما اجتمعا تلمذة واجتمعا سماعا واجتمع أن يروي بعضهم عن بعض، ما يضربك. فهذا مهم جدا حتى لا تظن أن في خطأ. لا يوجد خطأ، لأن هذين قد اقترنا في العلم والرواية، فيروي أحدهما عن الآخر فلا يضر كذلك ولا يشكل عليك الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكهما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو قرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد آتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. فوق الثلاثين بأربع آتت، أبياتها تمت بخير ختمت.
أحسنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق. ما هو الحديث المتفق؟ اكتب: الحديث المتفق ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر. ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. يمر عليك مرة ثانية: الحديث المتفق ما اتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا. يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد. الآن متفقين ولا مختلفين؟ لفظا وخطا، صح ولا لا؟ فأنت ستكتب يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد، تكتبهما بنفس الخط وتنطقهما بنفس النطق، فكيف تعرف الآن هذا من وهذا من؟ لا بد أن تنتبه. الحديث المتفق مهم جدا، حتى لا تظن الشخصين شخصا ولا تظن الثلاثة واحدا، لأنه يأتي في أسماء الرواة الاشتباه، أنه هو وأبوه وجده نفس الاسم. إذا الحديث المتفق مهم جدا أن تعرفه، متفق لفظا وخطا متفق. يحيى بن سعيد إذا مر معك في طبقة شيوخ، مثلا شيوخ البخاري، فتعرف أنه يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري. وإذا مر معك في طبقة شيوخ البخاري، فتعرف أنه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. ها، لابد أن تنتبه أنه ليس شخصا واحدا. واضح هذا ولا لا؟ مر معك أبو بكر بن عياش، هم ثلاثة، لأن أي واحد فيهم، فلا بد أن تعرف أنه ما دام اتفق لفظا وخطا لا بد أن تعرف تميز. كيف تميز؟ إما بشيوخ، إما بتلامذته، إما بمعرفة طبقاتهم. هناك عدة طرق لماذا، لكن المحدثون لم يتركوا لنا مجالا، فكتبوا في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، مؤلفات وريحونا. إذا عرفنا الحديث المتفق ما هو؟ ما اتفق لفظه وخطه من أسماء الرواة. سهل ولا لا؟ كيف نفرق بينهم؟ بالنظر إلى سفيان. يأتي مثلا إنسان ويقول حدثنا سفيان، طيب الآن آخر يقول حدثنا سفيان، هذا سفيان وهذا سفيان، فكيف تعرف الآن؟ هذا هل هو ابن عيينة؟ هل هو ابن سعيد؟ هل هو المكي أو هو الكوفي الثوري؟ لا بد أن تعرف طبقة الشيوخ، لا بد أن تعرف طبقة الرواة، طبقات. فهذه مسألة مهمة جدا. الحديث المتفق هو ما اتفق اسم الراوي مع اسم أبيه، أو اسمه مع اسم راوي آخر لفظا وخطا. قلنا كيف نعرف الفرق؟ بالنظر إلى الشيوخ، بالنظر إلى التلاميذ، بالنظر إلى الطبقات، صح؟ وضده فيما ذكرنا المفترق. ما هو المفترق؟ من لا يتفق اسمه مع اسم راو آخر لا لفظا ولا خطا، ما عندنا إشكال. عمر ومثلا عثمان، عمر وعلي، علي وأبو هريرة، بينهما هذا مختلف ولا لا؟ هذا مفترق، ما لنا علاقة فيه. ثم ذكر الناظم رحمه الله نوعا آخر، فقال رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. لاحظ الآن ما هو الحديث المؤتلف، اكتب ما هو الحديث المؤتلف، اكتب الحديث المؤتلف: ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أو بعبارة مختصرة: ما اتفق خطه واختلف نطقه، ما اتفق خطه واختلف نطقه. مثال ذلك: علي وعلي، نفس الخط ولا مو نفس الخط؟ لكن النطق يختلف. ماذا نسميه؟ مؤتلف. ماذا نسميه؟ مؤتلف. طيب سلام، سلام، ها الآن في الخط متفق ولا مختلف؟ في الخط متفق، ما كان عندهم شدات، احنا نحط الشدات. في النطق مختلف، سلام سلام مختلف. ولذلك معرفة هذا الباب بالرجوع إلى القواعد التي يذكرها العلماء، كقول بعض العلماء رحمهم الله، يقول كل الرواة بالتشديد إلا عبد الله بن سلام مثلا، فأنت ترتاح تضبط. يقولون كل الرواة علي إلا فلان فهو علي، وإن كان ينقل عنه أنه قال لا أحل من سماني بابن علي، يعني هو مو راضي أن نصغر اسم أبوه. قال ابن الصلاح رحمه الله في المؤتلف قال سلام وسلام، سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، وسلام والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، وسلام ابن محمد بن ناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني، وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي بن علي المعتز. مثال ذلك أيضا عمارة وعمارة، عمارة وعمارة، النطق مختلف والخط مؤتلف، صح ولا لا؟ مثال ذلك أيضا حزام بالزاي وحرام قبل التشكيل، الآن في تشكيل في فرق، لكن قبل التشكيل حزام وحرام نفس الكتابة نفس الخط، هذه من أمثلة المؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فحش الغلط. إذن ما هو الحديث المختلف؟ ما هو الحديث المختلف؟ ما لم يتفق خطه ولا لفظه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا النوع أظنه قد قارب 30 من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المنكر. ما هو الحديث المنكر؟ تذكرون ماذا؟ ما هو الحديث الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة جماعة الثقات، أو خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، صح؟ أما هنا المنكر، انتبه، المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو الثقات، ما خالف الضعيف فيه الثقة أو الثقات، ماذا نسميه؟ منكرا. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو لو انفرد بروحه ما في أحد خالف أهم حديثه ما راح نقبله، فكيف قد روى ما يخالف ما رواه الثقة أو ما رواه الثقات؟ إذن الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، أو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات، تعديله لا يحمل التفرد، يعني لو كان بمفرده لا يمكن أن نعدل الحديث لانفراده، فكيف نقبل الآن ما رواه مخالفا لما رواه الثقة؟ القسم قبل الأخير قال الناظم متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرت. ما هو الحديث المتروك؟ اكتب الحديث المتروك ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه، ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه ولو لم يخالف الثقات، ما لنا علاقة؟ إذن كيف تفرق بين الحديث المنكر والحديث المتروك؟ الحديث المنكر رواه الضعيف مخالف لما رواه الثقة أو مخالف لما رواه الثقة، أما الحديث المتروك فهو ما رواه الضعيف المجمع على ضعفه وإن لم يخالف، ما لنا علاقة، الحديث هو متروك. لماذا متروك؟ لأنه مجمع على ضعفه بين أهل الحديث، متروكه ما واحد به انفرد أي شخص انفرد به، وهذا الشخص أجمعوا أي علماء الحديث على ضعفه، فماذا مجمعوا على ضعفه فهو كرد قوله وروايته. أخيرا ختم المصنف أقسام الحديث بذكر الحديث المكذوب أو الحديث الموضوع، فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ما هو الحديث الموضوع؟ هو المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأحاديث التي وضعها الزنادقة، إن الله خلق الفرس من شعر صدره عياذا بالله، أو إن الله خلق الملائكة من شعر صدره عياذا بالله. هذه أحاديث المقصود من ورائها ما هو؟ هدم الدين. المقصود من وراء هذه الأحاديث هدم الدين، أو ما وضعه الناس زعما منهم أن الدين بحاجة إلى وضعه، كوضع الوضاعين لفضل فضائل السور، كل سورة يجي يحط لها فضيلة 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 من جيبه من كيسه. ليش؟ كان أجذب الناس يقرؤون الأحاديث القرآن. هذا مثل اليوم يجي ناس يكذب، لماذا تكذب؟ قال أجذب الناس للدين، الدين بحاجة إلى كذبك؟ هذا ليس بدين، الدين بحاجة إلى رجال صادقين وليس إلى أناس كذابين. الأناس الكذابون يسيئون إلى الدين. شاوم أبو. إذن الحديث الموضوع هو الذي وضعه شخص على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن قصده وعن نيته، اختلقه من عند نفسه. قد فإن قال قائل ما الفرق بين الحديث المتروك والحديث الموضوع؟ الفرق أن الحديث المتروك لم يضعه الراوي المجمع على ضعفه، وإنما سمعه فأخطأ فكان قولا فسيره حديثا، واضح؟ أو كان تفسيرا فجعله مسندا. أما الحديث الموضوع هو من عند نفسه، اصطنعه اختلقه وسيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول صحابي. ثم قال الناظم: وقد أتت كالجوهر المكنون. والله فعلا يعني هذا الناظم حقيقة لا بد أن تحفظ، كالجوهر المكنون، المكنون المحفوظ الذي كان مستورا فصار له مكانة. سميتها منظومة البيقوني. طبعا بيقوني كما قلنا نسبة إلى نفسه، فوق 30 بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. هذه المنظومة 34 بيتا وختمت بالخير ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يجزي ناظمه خيرا وأن يثيبه على ما قاله أجرا وفضلا، فقد قرب لنا العلم ورتب لنا علوم الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المدرج قد يكون في السند يدرج راوي بالقراء، ما ذكرنا هذا. سبحان الله. أخونا أبو عمر يقول: المدرج ما ذكرت أنه قد يكون في السند أيضا. المدرج قد يكون في السند، هذا أيضا أنبه عليه لأني لم أذكره، وجزا الله خير أبو عمر ذكرني فأثابه الله. نعم.
الحمد لله.